بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ثم ترعى على صفات المعاني في الجملة، إذ التسريع إنما يظهر على الأربعة الأول. قوله على الأربعة الأول أي التي هي العلم والحياة والقدرة والإرادة. قوله فهو الإله أي المعبود بحق، الفاعل المختار أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، ربك يخلق ما يشاء ويختار، لا أنه فاعل بالطبع أو بالعلة.
فالله تبارك وتعالى فاعل بقدرته، مختار بإرادته، فالأفعال تصدر عن الله بقدرة وإرادة من غير أن يكون الله مجبورا على ذلك، فهو ليس بعلة تنشأ عنه الأفعال بطريق التعليل، وليس بطبيعة تنشأ عنه الأفعال بطريق الطبع، وقد مر معنا شرح ذلك.
خلافا للفلاسفة الملعونين،
الفلاسفة قالوا إن الأفعال تصدر عن الله إما بطريق التعليل أو بطريق الطبع، وكلا الأمرين ينافي الإرادة، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس مختارا لأفعاله، لأنه لا اختيار مع التعليل ولا مع الطبع.
ولذا قالوا بقدم العالم، لأنه يلزم من قدم العلة قدم معلول،
يعني الله علة والعالم معلول، فإذا كانت العلاقة بين الله والعالم هي علاقة تعليل، إذن لابد أن يكون العالم قديما لقدم علته، هذا كلام الفلاسفة. فقالوا العالم قديم لأنه معلول لعلة قديمة، وكل معلول لعلة قديمة فهو قديم. إحنا ماذا قلنا؟ العالم حادث لأنه مخلوق لخالق قديم، وكل مخلوق لخالق قديم فهو حادث، الخالق قديم والمخلوق حادث. إذا العلاقة بين الله وبين خلقه علاقة خلق بالاختيار وليس علاقة تعليل أو طبع.
ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية، وهو مذهب باطل وكفر صراح. ومما يدل على بطلانه تنوع العالم إلى أنواع مختلفة.
ليه؟ لأن العلة إذا كانت يعني واحدة يجب أن يكون المعلول دائما واحدا، أما الكون فإنه متنوع في صفاته وفي أحواله، إذن هذا يدل على أن العلاقة بين الله وبين الكون ليست هي التعليل، وإنما هي الخلق بالاختيار، بالقصد والاختيار، فالله يخلق بقصد واختيار وإرادة.
فبعضه جماد وبعضه حيوان وبعضه ظلماني وبعضه نوراني وبعضه حلو وبعضه مر إلى غير ذلك، كما أشار له الكتاب العزيز في كثير من الآي. قال تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا يشير إلى أن هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء، إذ فعل العلة والطبيعة ليس إلا شيئا واحدا غير مختلف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ولكن من يضلل الله فما له من هاد. ومما بنوه على مذهبهم عدم المعاد الجسماني،
ليه؟ قالوا وذلك لأن العلة والطبع يعني ينفيان ذلك. المعاد الجسماني أن الله لا يعيد الأجسام يوم القيامة. الله لا يعيد الأجسام يوم القيامة حشر لأجساد، أي من مما نفاه الفلاسفة بثلاثة: كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. إن هذا نفوه، نفوا حشر الأجساد وقالوا إنما تحشر الأرواح وتنعم باللذات المعنوية.
وقد زخرفوا مذاهبهم بشبه ظنية خيالية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
هو الحقيقة ليست ظنية، هي أقل من هذا بكثير، هي حقائق، هي أمور وهمية، هي أقل من أن تكون ظنا. لذلك الآن إذا عندنا دليل إحدى مقدمتيه باطلة، لا تنفعنا أن تكون المقدمة الثانية صحيحة يقينية. ليه؟ لأن فساد الدليل في جزء من أجزائه، من أجزائه يفضي إلى فساده كله. نعم.
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فضلوا وأضلوا حتى ظن كثير من الناس أن هذه الزخارف علم، بل فضلوا المتمسكين بها على علماء الشريعة: كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون. واعلم أن من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمة، أقلها كثرة التشكيك والوسوسة.
يعني أنت الآن لو دخلت إلى مكان فيه سموم، مواد سامة، أنت الآن يجب عليك أن تكون حذرا جدا ألا تصاب بسم هذه المواد. والحقيقة أن الإنسان لأن ربما يصاب وتأثره بذلك السم شيء وارد جدا، وكذلك في ميدان العقائد وميدان الأفكار. لذلك الإنسان عندما يدخل في ميدان الفلسفة يجب عليه أن يمتلك ميزانا دقيقا بعد أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يعتمد على توفيق الله تبارك وتعالى وحفظه. أما أن ينزل الإنسان يقرأ الفلسفة ويقرأ كتب الشبهات من غير قواعد من غير ميزان، إنه له يا مسكين لقد نزلت في مكان خطير وربما تغرق فيه وأنت لا تشعر. يعني ما حدا من عقلاء بينزل يعني طيارات مائية وما شابه ذلك وهو لا يتقن السباحة، وغالبا سوف يغرق. لذلك الذي يدخل من شبابنا وإخواننا المثقفين ميدان الفلسفة والعقائد والأفكار من غير تمكن في ميزان العقيدة والمنطق وما شابه ذلك، هؤلاء ربما أن يتأثرون، بل هذا هو الغالب. ولا يكفي والله أن أنا عن حب الاطلاع وما شابه ذلك، والله أنا عقلي معي وأنا بميز بين الحق والباطل. قلنا له هذا الكلام وهمي، هذا الكلام وهمي، وأنا الآن هلا أستطيع أن أطرح بين يديك عقيدة فاسدة بقنعك فيها مالك حاسس. بالتجربة صار معنا هالشيء. يعني إنسان الآن أحيانا يقول لك لا أنا بميز بين الحق والباطل، حكينا له فكرة، جبنا له دليل واقتنع فيه، ها شفت شو اقتنعت، هذا كلام باطل. أنا استطعت أني روج عليك هذا الباطل لأنك أصلا لا تمتلك أنت ثقافة وميزان في هذا الأمر، ولا يحق لك أن تعتمد على ذكائك ولا على ثقافتك الدنيوية في التفريق بين العقائد الفاسدة والعقائد الصحيحة.
أقلها كثرة التشكيك والوسوسة التي تجره إلى الاتباع أو إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، فانحذر من الاشتغال بخرافاتهم.
مرة جاءني إنسان له ثقافة دنيوية عالية، قلت له لماذا تركت فلانا كان يحضر عنده؟ قال لي تبين لي أن عنده فساد في العقيدة. قلت له أنت تسلم أن فلان عنده فساد في العقيدة؟ قال لي طبعا. قلت له معناها يجب عليك أن تعيد النظر في كل ما تلقيته عنه من العقائد، لأنك انتبهت إلى بعض المسائل اللي فيها خلل، وربما هناك مسائل كثيرة تلقيتها عنه ولا تزال تتبناها وتقتنع بها وربما تروجها وهي فاسدة وأنت لا تشعر. إذن يجب أن تعود بالتدقيق والتمحيص إلى كل ما تلقيته عنه من العقائد لتميز بين الحق والباطل.
على أن المطلوب من العبد إنما هو عبادة الله اعتقادا وعملا لينجو من النار في الآخرة. والعلم من حيث إنه علم لا ينجي من عذاب الله ما لم يعمل به.
ما شاء الله.
والعبادة المطلوبة شرط صحتها العلم.
من ألطف أجوبة العوام البسطاء العجيبة اللي فيها التوفيق من الله عز وجل. سبحان الله، واحد آن من الشباب جاء إلى امرأة عجوز، أراد أن يشوشها في السؤال، فقال لها أين الله؟ امرأة عجوز. نعم. فقالت له الله قال لك اعبدني مدور علي. عجيب، جواب بسيط جدا 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 لكنه مسكت. أنه أنت الآن تطرح قضايا في العلم دقيقة جدا وتنسى واجبك الأصلي وهو العبادة والتشكيك لعقائد الناس. أنت الآن تشكك الناس لعقائدهم، والمطلوب منك أن تعبد الله تبارك وتعالى وأن تدعو الناس إلى عبادته.
والعبادة المطلوبة شرط صحتها العلم، فينبغي للعاقل أن يقتصر من العلم على ما به العمل، وهو العلم الشرعي، وهو ثلاثة أنواع: علم أصول الدين، وعلم الفقه، وعلم التفسير، وما يتصل بذلك من آلاتها كعلم النحو والمعاني والبيان، بخلاف علوم الفلاسفة فإنها باطلة إن سلم صاحبها من الضلال.
أنا الآن لو بدي يحط العلوم ثلاثة ما بحط التفسير، حط علم الأخلاق والتربية، علم العقيدة، وعلم الفقه الذي يدعو إلى صحة السلوك، وعلم الأخلاق الذي يدعو إلى سلامة صفات الإنسان في ظاهره وفي باطنه. أما التفسير فعلى عين من رأس، لكنه علم يعني بمعرفة كلام الله تبارك وتعالى، والإنسان لا يجب عليه أن يعرف تفاصيل معاني كتاب الله عز وجل، لكن يجب عليه أن يعرف تفاصيل الأخلاق التي يتحلى بها وتفاصيل الأخلاق المذمومة التي يجب عليه أن يجتنبها.
فإنها باطلة إن سلم صاحبها من الضلال، وإلا فهي عين الوبال.
نعم.
قوله عدم المعاد الجسماني، أي فهم يقولون إن أصول العالم القديمة لا تنعدم وفروعه تنعدم ولا تعود. قوله بل فضلوا، إضراب عما قبله، قصد به الترقي في الرد عليهم. قوله كلا سوف يعلمون، كلا ردع وزجر، وفيه تعريض لهم بوعيد التكاثر. قوله وعلم التفسير، أي للقرآن والحديث، فدخل علم الحديث بهذا المعنى. نعم، علم الطب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم النجوم فذلك جائز.
هذا يعني ونحتاج إليه بقدر. نعم، وهذا من العلم النافع إذا كانت أصوله صحيحة، أما إذا كان أصوله باطلة لا، هذا من الوهم وليس من العلم.
على أن لا نسلم أن هذا من علم الفلاسفة، بل هو من الشرعي، بدليل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
يعني العلوم الكونية ما من هذا علم الكفار، هذا علوم الإنسان مطلقا. يعني أن نعلم ما الطب ونعلم الفلك ونعلم ما في البحار وما في النبات، هذه ما هي علوم كفار ومسلمين، هذه علوم للإنسان مطلقا. نعم.
والإذن بالطب مشهور في السنة. قوله نعم علم الطب، استدراك على ما ذكره من أن الاشتغال بعلم الفلاسفة باطل. قوله على أن لا نسلم، ترق في الاستدراك. واعلم أن هذه الصفات السبع هي المتفق عليها بين القوم:
القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام.
فلذا اقتصرت عليها ولم أزد ما زاد بعضهم من صفة الإدراك
والتكوين. هناك صفة الإدراك والتكوين زادها بعض العلماء على صفات المعاني، فقالوا صفات المعاني 8 أو 9.
ولأن الحق فيها الوقف،
لأن الحق في الإدراك والتكوين التوقف. نعم.
ولم أذكر الصفات المعنوية اللازمة للسبع المعاني، وهي كونه تعالى عالما وكونه حيا وكونه تعالى قادرا إلى آخره.
صفات المعاني صفات ملزومة، وصفات المعنوية لازمة، يعني يلزم من إثبات القدرة كونه قادرا، يلزم من إثبات العلم كونه عالما. طب ما المراد بالكون عالما؟ المراد به أن قدرة الله قائمة بالله، قيام القدرة بالله سميناها صفة معنوية، قيام العلم بالذات سميناه صفة معنوية كونه عالما. لذلك عندنا الذات وعندنا الصفة، الذات موصوفة بالقدرة والقدرة هي الصفة، ما عندنا شيء ثالث. لكن العلماء اعتبروا وقالوا قيام القدرة بالذات هو صفة معنوية، إذن ليست صفة حقيقية كالقدرة، وإنما هي صفة اعتبارية وهي كونه قادرا. صار في عنا 3 كلمات: قادر، قدرة، كونه قادرا. القدرة هي الصفة، والقادر اسم للذات الموصوفة بالقدرة، والكون قادرا هو قيام القدرة بالذات. عندنا العلم والعالم وكونه عالما، العلم هو الصفة والعالم هو الذات الموصوفة بالعلم، والكون عالما هو صفة اعتبارية تدل على قيام العلم بالذات. لذلك بعض العلماء ما ذكروا الصفات المعنوية في التقسيم، الواجب 20 صفة، 7 معاني و7 معنوية إضافة للسلبية والنفسية، لكن بعض العلماء ما ذكروا المعنوية. لماذا؟ لأنها صفات اعتبارية وليست بصفات حقيقية كالمعاني.
لأن الحق ما ذهب إليه إمامنا إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه من أنها ليست زائدة على المعاني.
الصفات المعنوية ليست صفات زائدة على المعاني، وإنما تدل على قيام الصفات المعاني بالذات،
بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات.
نعم.
لا أن لها ثبوتا في الخارج عن الذهن بناء على نفي الحال.
بناء على نفي الحال، ما هو الحال؟ هو رتبة بين الوجود والعدم. فالصفات المعاني وجودية، الصفات السلبية عدمية. طيب والصفات المعنوية هناك من قال إنها حال، يعني مرتبة بين الوجود والعدم، لم ترتقي إلى صفات المعاني لتكون وجودية، ولم تنزل إلى الصفات السلبية لتكون عدمية، وإنما رتبة بين الوجود والعدم، وهذا على رأي من أثبت هذه الرتبة. والحق أنه لا حال، وأن إثبات الحال من المحال،
وأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. قوله من صفة الإدراك ظاهره أنها صفة واحدة، وهو أحد قولين وعليه فقيل متعلقة بالموجودات، وقيل بالمشمومات والملموسات والمذوقات.
يعني كما مر معنا الخلاف السمع والبصر، هل يتعلق السمع والبصر بالموجودات أم يتعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات؟ أيضا نفس الخلاف في الإدراك. نعم، إدراكه إن قيل به يتعلق أيضا بالموجود أو يتعلق بالمشمومات والملموسات والمذوقات، كما قال العلماء من غير تكيف بكيفياتها ولا اتصال بمحالها.
والآخر أنها إدراكات 3،
هناك إدراك للمشمومات وإدراك للمذوقات وإدراك للملموسات،
كل واحد متعلق بشيء خاص، فعلى أنه يتعلق بالموجودات يكون كالسمع والبصر له 3 تعلقات، ولا يعلم المغايرة بينها إلا هو تعالى.
شو 3 تعلقات؟ تعلق تنجيزي قديم بالموجود الواجب من الأزل، وتعلق صلوحي قديم بالموجود الذي يوجد فيما لا يزال، يعني قبل وجود الموجودات الممكنة تعلق فيها السمع والبصر والإدراك تعلقا صلوحيا، ثم يتعلق بها تعلقا تنجيزيا حادثا عند وجودها. فالله رأى ذاته وسمع ذاته من الأزل، وتعلق بنا تعلقا صلوحيا في الأزل، وعند وجودنا تعلق بنا تعلقا تنجيزيا حادثا. وكذلك الإدراك له ثلاثة تعلقات.
فعلى أنه يتعلق بالموجودات يكون كالسمع والبصر له ثلاثة تعلقات، ولا يعلم المغايرة بينها إلا هو تعالى. وعلى تعلقه بالأمور
نحن لا نعلم حقيقة المغايرة، لكن نعلم أنها متغايرة. السمع والبصر غير العلم، هذا نعتقده ونعلمه، لكن ما نوع هذه المغايرة لا نعلم.
وعلى تعلقه بالأمور الثلاثة، سواء قلنا إنه واحد أو متعدد، فله تعلقان: صلوحي قديم وتنجيزي حادث. فتدبر قوله: ولأن الحق الوقف، الأظهر حذف الواو وجعله علة لعدم الزيادة.
يعني إذا قلنا يتعلق الإدراك بالمشمومات والملموسات والمذوقات، ليس له تعلق تنجيزي قديم، لأن ما في عندنا شيء مشموم ملموس ومذوق أزلي. إذا صار المتعلق قطعا حادث، فيتعلق به قبل وجوده تعلقا صلوحيا، وعند وجوده تعلقا تنجيزيا.
وإنما كان الحق الوقف لأن دليل الصفات الثلاثة نقلي، ولم يرد سمع بإثباتها، وهذا أحد أقوال ثلاثة هو أصحها.
الإيش؟ أنه نثبت الإدراك، ننفي الإدراك، نتوقف في الإثبات والنفي، وهذا هو الراجح. فهل له إدراك أو لا؟ خلف. وعند قوم صح فيه الوقف.
والثاني إثباتها بناء على أن إثبات الصفات الثلاثة بالدليل العقلي، وهي من جملة الكمالات. والثالث نفيها بناء على أن إثباتها بالدليل السمعي، ولم يرد في الإدراك نص. وأيضا إثباتها بدون نقل يوهم النقص، لأن الشم والذوق واللمس تفيد التكيف والاتصال، وهو محال عليه تعالى.
وقال: طالما أن الإدراك يكون، يعني لا يكون إلا بتكيف بكيفيات هذه الأشياء وباتصال بمحالها. أنا بدي ألمس شيء، بدي أتصل فيه، حط إيدي عليه، بدي شمه، لابد أن يصل الرائحة إلى أنفي. إذن هذا الأمر محال، فالإدراك الذي إثبات الإدراك الذي أدى إلى المحال فهو أيضا محال. لذلك ماذا قال المثبتون؟ قالوا: نثبت الإدراك ونقول من غير تكيف بكيفيتها ولا اتصال بمحالها.
قوله: لا أن لها ثبوتا في الخارج، أي بحيث تكون قائمة بالذات، فلا ينافي أن هذا الأمر اعتباري متحقق في نفسه.
أي صفات المعاني، صفات المعنوية ليس لها وجود في الواقع، لو كان لها وجود لصارت بحاجة إلى أن تقوم بالذات كصفات المعاني.
بقطع النظر عن اعتبار المعتبر، فالقدرة مثلا صفة قائمة بالذات، وجودية يصح أن ترى. وكونه قادرا على غير قول الأشعري، صفة قائمة بالذات لازمة للقدرة، ثابتة في الخارج لا ترى، وهكذا.
ثابتة في الخارج لكنها لا ترى. ليش لا ترى؟ لأنها حال وليست أمرا موجودا، هي حال أعلى من العدم ودون الوجود، لذلك متحققة في الواقع ولا يصح أن ترى.
وعلى كلام الأشعري، صفة اعتبارية لها ثبوت في الذهن فقط،
أما في الواقع ليس لها ثبوت، هذا هو الراجح.
وعلم أنه على القول بإثبات الأحوال فليس للمعنوية تعلقات كالمعاني.
ليه؟ حتى لا يجتمع مؤثران على أثر واحد، فالتعلقات الإنجاد والإعدام بتعلق بالممكنات يكون للصفة المعنوية في القدرة، وكذلك في الإرادة، وكذلك باقي الصفات.
لأن التعلق حال، وحينئذ يلزم وصف الحال بالحال. وكان المناسب للشارح رضي الله عنه أن يعدها كما عدها السنوسي واللقاني لأجل الإيضاح والتعليم، ولأن تركها ربما يوقع العوام في نفي نسبتها إلى الله تعالى وهو كفر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.